قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: باب الربا. الربا في كلام العرب هو الزيادة، أما في الشارع فيقصد به ربا الفضل ربا النسيئة. ربا الفضل ربا الزيادة، وهذا يكون في جنس واحد، تحرم الزيادة وأيضا يحرم النساء التأجيل. رز جنس واحد، يحرم صاع صاعين حالة لأن جنس واحد، وأيضا تحرم النساء التأجيل، يحرم صاع رز بصاع رز مؤجل إلى شهر. فإذا كان الجنس واحدا يدخل فيه النوعان، ربا الفضل أي الزيادة، تحرم الزيادة، ويدخل أيضا فيه النوع الثاني وهو النساء أي التأجيل. إذا كان جنسا واحدا يشترط شرطان: التماثل أي في الوزن والكيل، والتقابض أي في المجلس. هذا الجنس الواحد، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان، لكن تكون هذه مقدمة. إذا اختلف الجنس، كلاهما ربوي، اختلف الجنس لكن العلة واحدة، رز بشعير العلة واحدة، وسأذكر العلة إن شاء الله. إذا اختلف الجنس لكن العلة واحدة، المحرم فيه هو ربا النساء أي التأجيل، فيشترط فيه التقابض ويجوز فيه الزيادة. كان الجنس مختلف والعلة واحدة، فيدخل فيه ربا النساء أي النسيئة دون ربا الفضل، فيجوز أن تبيع صاع رز صاعين شعير حالة، لكن لا يجوز أن تبيع صاع رز بصاع شعير مؤجل أو بصاعين شعير مؤجل. الحالة الثالثة: إذا اختلف الجنس والعلة فلا يشترط لا تماثل ولا تقابض، بمعنى أنه لا يجري فيه الربا مطلقا. الذهب والبر، الذهب جنس والبر جنس آخر، والعلة مختلفة. الذهب على قول أنه الوزن، وعلى قول بأنه مطلق الثمنية. أما البر فالعلة فيه الكيل أو الكيل مع الطعم كما سمر بنا. هل العلة واحدة أو مختلفة؟ مختلفة. إذن الجنس اختلف والعلة اختلفت أيضا. فإذا اختلف الجنس واختلفت العلة لا يشترط لا تماثل ولا تقابض. التماثل أصلا غير وارد، لكن يتكلم على التقابض، فيجوز أن تشتري صاع بر دينار حال تسلمه الدينار وتأخذ صاع البر، ويجوز أن تشتري صاع البر بدينار مؤجل إلى سنة. فلا يشترط لا تماثل ولا تقابض لأن الجنس اختلف والعلة اختلفت، فلا يجري فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. أعيد مرة ثانية، أعيد. طيب، إذا بيع الربوي لا يخلو من ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يتحد الجنس، يكون الجنس واحدا، وسيمر بنا إن شاء الله تعريف الجنس: رز برز، لحم ضان بلحم ضان، زبيب بزبيب. هذا يشترط فيه شرطان: يشترط فيه التماثل، صاع بصاع، رطل برطل، ويشترط فيه التقابض في المجلس، تقابض في المجلس. فإذا كان الجنس واحدا جرى فيه نوع الربا. إذا بعت رطل لحم ضان برطلين لحم ضان في المجلس جرى فيه ربا الفضل. إذا بعت رطل لحم ضان برطلين لحم ضان إلى شهر جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة يعني التأخير. إذا بعت رطل لحم ضان برطل لحم ضان إلى شهر جرى فيه ربا النسيئة فقط. هذا إذا كان الجنس واحدا، إذا كان الجنس واحد من جنس واحد. إذا اختلف الجنس فالأمر لا يخلو من حاله. إذا اختلف الجنس فالأمر لا يخلو من حاله. الحال الأولى أن تكون علة الربا واحدة،
فإذا كانت
علة الربا واحدة اتفق الربويا بالعلة فيشترط التقابض فقط، بر بشعير يشترط التقابض ولا يشترط التماثل في الكيل، يجوز صاع بر، صاعين شعير حال، رطل لحم ضان، برطليل لحم إبل حال يجوز، دينار من الذهب باثني عشر درهم من الفضة، 100 ريال بعشرة دنانير، 100 ريال بعشرة دنانير، وكلام الدنانير الورقية يجوز حال، تجوز الزيادة لأنه يدخل في ربا الفضل، لكن يشترط التقابض. لماذا اشترطنا التقابض؟ لأن العلة واحدة في هذين الربويين، تكون الكيل أو الوزن أو الثمانية، هذا التفصيل يمر بنا إن شاء الله. الحالة الثانية قلت تنقسم إلى قسمين، يختلف الجنس ويتحد في علة الربا، يختلف الجنس ويتحد في علة الربا. الحالة الثانية أن يختلف في علة الربا، فهذا لا يجري فيه لا ربا فضل ولا ربا نسيئة، لا يشترط فيه تماثل الأمر ظاهر، ولا يشترط أيضا فيه تقابض، تبيع صاع فول، ب10 ريالات مؤجلة إلى شهر يجوز، لأن علة الريالات مطلق الثمانية وعلة الفول الكيل، فالعلة اختلفت، فإذا اختلفت العلة لا يشترط فيه تماثل ولا تقابض. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وإياه، يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد، وفي إلحاق غيرها بها خلاف، فإذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إن كان يدا بيد. الشيخ رحمه الله تعالى يقول يحرم بيع الذهب بالذهب، يحرم بيع الذهب بالذهب، ذهب بذهب، إلا مثلا بمثل، مثلا بمثل دينار بدينار، 100 جرام ب100 جرام ذهب، قال مثلا بمثل يدا بيد، أيضا يشترط التقابض، 100 جرام ب100 جرام تقبض في المجلس، لو لم تقبض رجعنا إلى ربا النسيئة، ولو كانت 100 110 رجعنا إلى ربا الفضل، إذا كانت 100 110 مؤجلة جمعت ربا الفضل وربا النسيئة. والفضة بالفضة مثلها، كيلو فضة بكيلو فضة، هذا مثلا مثل، شرط يدا بيد لا بد من التقابض في المجلس، فإذا لم يحصل تقابض دخل في ربا النسيئة، وإذا لم يحصل تماثل دخل في ربا الفضل، وإذا لم يحصل لا تماثل ولا تقابض دخل في ربا الفضل ربا النسيئة. والبر بالبر، البر معروف بالبر، يشترط فيه صاع بصاع في نفس المجلس يحصل، فإذا لم يحصل تقابض ربا نسيئة، وإذا حصلت زيادة صاع بصاع ونص ربا فضل، وإذا صاع بصاع ونص مؤجلا ربا فضل ربا نسيئة. والشعير بالشعير مثله، لا بد من صاع في صاع في مجلس واحد. والتمر بالتمر، يبيع تمر بتمر، يشترط فيه التماثل والتقابض إلا في مسألة العرية، سيمر الكلام عليها إن شاء الله. والملح بالملح، الملح معروف بالملح، يشترط فيه أمران، التماثل والتقابض. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم. حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، سواء بسواء. كلمة مثلا بمثل هي ما هي كلمة سواء بسواء. هذا هو الدليل. الشيخ رحمه الله تعالى قال: وفي إلحاق غيرها بها خلاف. هل الأمر مختص بهذه الأشياء الستة أو يقاس عليها؟ هذا معنى كلام الشيخ، ولم يقل أن الأمر مختص بهذه الأشياء الستة إلا الظاهرية، وإلا جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، لكنهم اختلفوا في العلة. ما هي العلة في هذه الأشياء؟ ما هي العلة في تحريم هذه الربويات؟ قيل: العلة الوزن والكيل، الوزن والكيل. فالفضة والذهب موزونان، والبر والشعير والتمر والملح هذه مكيلة. ذهب بعض العلم إلى أن العلة هي الكيل والوزن، فعلى هذا كل مكيل وموزون يجري فيه الربا، لكن لا بد أن نعلم أن الكيل والوزن يرجع فيه إلى عرف المدينة، إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم. الفاكهة عندنا توزن، لكن في عهد التشريع لا، هي من المعدودات فلا يجري فيها الربا. فعلى هذا، أي إذا قلنا أن العلة هي الكيل والوزن، أسمنت يجري فيه الربا لأنه مكيل، فلا تزيد ولا بد أن يكون يدا بيد. الحديد تجري فيه الربا لأنه موزون، لأنه يوزن الحديد. والأوراق النقدية هل يتكال أو توزن؟ إذا لا يجري فيها الربا. وهذا يدل على، إذا أردت أن تعلم فساد القول فلا بد أن تعرف لوازم هذا القول. إذا تبين لك أن اللازم فاسد لا بد أن يكون القول فاسدا. على هذا، أي إذا قلنا أن العلة هي الكيل مع الوزن، الأوراق النقدية كلها لا يجري فيها الربا. على هذا القول، لك أن تبيع 1000 ب1005 سواء كان حالا أو مؤجلا، وبذلك يتبين لنا فساد هذا القول. القول الثاني أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية. مطلق الثمنية، معنى مطلق الثمنية أن الذهب والفضة أثمان لسلع الناس، ثمنا لمبيعاتهم، وما يتعلق بالمتلفات يقيمون المتلفات بالذهب والفضة. فإذا كانت العلة كونها أثمانا للسلع وللمبيعات وقيم للمتلفات ونحوها، يقاس عليها غيرها مما استجد، يقاس عليها غيرها مما استجد. الأثمان في زماننا بأي شيء؟ الأوراق النقدية، قيم المتلفات. لو أن شخصا صدم سيارة شخص تقيم بذهب أو فضة أو بالريالات، بالريالات. فإذا قلنا أن العلة أنها مطلقة الثمنية، نقيس الأوراق النقدية عليها، ونرجع إلى الموزونات، نرجع إلى الموزونات. الحديد يجري فيه الربا؟ لا يجري فيه الربا، لا يبتاع الناس السلع بالحديد ولا يجعلونه قيم للمتلفات ونحوها. فعلى هذا، ما يوزن مما لم يجعله الناس قيما لمتلفاتهم لا يجري فيه الربا، لكن لا يمنع أنه قد يدخل فيه الربا من جهة أخرى كما سأذكر إن شاء الله. بعض العلم يقول: العلة في الذهب والفضة غلبت الثمنية، غلبت الثمنية. قلت قبل قليل العلة هي مطلق الثمنية، إلى بعضهم يقول: لا، العلة غلبت الثمنية. بينهما فرق. نعم، من يرى أن العلة غلبت الثمنية يقول: الثمنية غلبت على الذهب والفضة فلا نقيس عليها غيرها. نرجع إلى ما قلت قبل قليل، فعلى القول بأن العلة في الذهب والفضة غلبت الثمنية، الربا لا يجري في الأوراق النقدية، فيكون الأمر مختص بهذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لأنها غلبت الثمنية عليها في عهده صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن العلة مطلق الثمنية وليست غلبت الثمنية، لأن بعض منا ربما لو قرأ هاتين العبارتين قد لا يرى بينهما فرق، والصحيح أن بينهما فرق. أما الأشياء الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح، ذهب بعض العلم إلى أن العلة في هذه الأشياء الأربعة هي القوت، كونها قوت للناس مع الكي فالبر والشعير والتمر يقتاته الناس، يقال الملح لا يصلح طعام الناس إلا بالملح، فعلى هذا يكون الأمر خاص بالقوت دون الطعام. فرق بين القوت وبين الطعام، القوت عن الأكل الأساسي للناس، هذا معنى القوت. أما الطعام لا، فهو القدر الزائد. الفاكهة ليست قوتا إنما هي طعام، الخضار لا تسمى قوتا إنما تسمى طعام، فالقوت هو اللي يقتاته الناس، يعني يحفظون يقومون بتخزينه ثم يأكلون على مدى العام، هذا هو القوت. فالقول الثالث في المسألة أعم من ذلك، وهي أن العلة كونه طعام ومكيل، كونه طعام ومكيل، الأصناف الأربعة كونه طعام ومكيل. أما الملح كما ذكرت قبل قليل يصلح به الطعام، فعلى هذا يقاس ما يصلح به الطعام. البهارات بأنواعها يجري فيها الربا لأنها كالملح، الكمون، الكسبرة إلى غيرها من الأشياء التي يصلح الناس بها طعاما، تكون العلة هي الطعم أي طعام وكونه مكيلة، ويلحق فيها الوزن، الوزن اللحم طعام، اللحم طعام، فأيضا يلحق بالكيل الوزن فيدخل فيه اللحم ونحوه. فعلى هذا يشترط هذان الشرطان، لا بد أن يكون طعاما ولا بد أن يكون مكيلا أو موزونا. إذا اختل شرط من هذين الشرطين لا يكون ربويا، إذا اختل شرط من هذين الشرطين لا يكون ربويا. على هذا البيض طعام، لكن هل هو مكيل أو موزون؟ لا، إذن ليس ربويا، فيجوز أن تبيع بيضة بيضتي حالة أو مؤجلة. الإسمنت يكال، لكن هل هو طعام؟ اختل شرط فلا يجري فيه الربا. البطيخ طعام، الفجل، الجرجير، الخس، هذه أطعمة لكنها ليست مكيلة وليست موزونة. لا عبرة بأن ربما بعض البلدان يوزن فيها، العبرة بوقت التشريع، فهذه ليست مكيلة ولا موزونة فلا يجري فيها الربا. الثياب ليست طعاما وليست مكيلة ولا موزونة فلا يجري فيها الربا، فاختل فيها الشرطان. السيارات، الكتب، الأقلام لا يجري فيها الربا لأنها ليست طعاما وليست مكيلة ولا موزونة، فربما يختل شرط وربما يختل شرطان، فإذا اختل شرط أو اختل الشرطان لا يجري فيه الربا. هذا هو الذي يظهر لي والله في علة الربا. فعلى هذا الكمون يجري فيه الربا، البر يجري فيه الربا، الرز يجري فيه الربا، الذرة يجري فيها الربا، وهكذا. ما رأيكم؟ صاع بر بصاع بر يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ يجري. طيب، صحن رز مطبوخ بصاع الرز مطبوخ يجري فيه الربا أو لا؟ تذهب لصاحب المطعم معك نوع من الرز مطبوخ صحن، تقول أعطني صحن آخر وخذ هذا الصحن مطبوخا، من باب المعاملة والبيع، يجري فيه الربا ولا يجري؟ لو أخذنا بظاهر الحديث قلنا يدا بيد مثلا بمثل، ونحن لا نعلم هل هو مثل بمثل، يجري فيهما الربا أو لا يجري؟ لا يجري، لا الرز يكال. نقول خرج عن وصف كونه رز الآن، هل يسمى رز ولا يسمى طعام؟ يسمى طعام. وإذا قيل يقال غدانا رز عشانا رز، ما يطلق عليه اسم الرز، فخرج من وصف الرز. على هذا الربويات انتقل اسمها من اسم إلى اسم آخر لا يجري فيها الربا. لعلكم تذكرون في باب النجاسات، النجاسات إذا استحالت ليست نجاسة لأن خرجت عن هذا الاسم. أيضا الماء، الماء إذا خرج عن اسم الماء المطلق، نعم الماء إذا خرج عن اسم الماء المطلق مر بنا أنه لا يتوضى به، هل يتوضى بالعصير؟ لأنه لا يسمى ماء. فإذا خرج عن الاسم الربوي لا تنطبق عليه أحكام الربا. على هذا لو أن شخص صاحب مطعم يبيع أطعمة ونحو ذلك لا يشترط فيها لا تماثل ولا تقاوض إذا كانت من باب البيع. قال وفي إلحاق غيرها بها خلاف، وفي إلحاق غيرها بها خلاف، تقدم الكلام في ذلك، وجمهور أهل العلم على الإلحاق خلافا للظاهرية إنما اختلفوا في العلة. قال فإذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إن كان يدا بيد. إذا اختلفت الأجناس ذكرتها، الحديث قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وبعض العلم يعبر بالأجناس، يعبر بالأجناس تعريف الجنس، ما له اسم يدخل تحته أنواع، هذا هو الجنس. تمر جنس، وإن شئت تسميه صنف، يدخل تحته أنواع، تمر سكري برني برحي شجرة حلوة، هذا جنس، وإن شئت أن تقول صنف. البر كذلك جنس يدخل تحته أنواع، لحم الضأن جنس، وإن شئت تقول صنف يدخل تحته أنواع، لحم ضان نجدي بربري ساكني نعيمي هرفي. المقصود بالجنس ما كان تحته أنواع. الشارع لا ينظر إلى الطيب والرداءة، إنما ينظر إلى الجنس، اختلاف النوع لا يؤثر، إنما الأمر يرجع إلى الصنف، وإن شئت تقول الجنس هو الذي يؤثر. التمر يجري فيه الربا وإن اختلفت أنواعه، يجري فيه الربا وإن كان بعضه طيبا وبعضه رديئا. في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما حينما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب يعني طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا. بيع الجمع يعني بيع الردي بالدراهم من الفضة، وابتع واشتري بالدراهم جنيبا أي تمرا طيبا. فإذا كان عندنا نوع طيب ونوع ردي يجري فيهما الربا، فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. فإذا اتفق في الجنس أو اتفق في الصنف يجري فيهما الربا، ولو كان له الاسم يختلف، ولو كان يختلف في الجودة والرداء. الشارع لم يلتفت بذلك. من طريف ما وقفت عليه بسبب عدم التفريق كلام القرافي، يقول الشارع يدعو إلى الزهادة في الدنيا وعدم اعتناء بهذه الأشياء والاهتمام بها، فكأنه ألغاها ولم يجعلها مؤثرة في وصف الربا. هذا اجتهاد القرافي رحمه الله تعالى. فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إن كان يدا بيد، كما ذكرت في أول الدرس الأمر له ثلاث أحوال. حينما قال فإن اختلفت الأجناس، إذا اتفقت الأجناس، إذا كانت من جنس واحد، بر بر، رز برز، شعير شعير، كمون كمون. يشترط أمران: التماثل في الكي والتقابض في المجلس. الحالة الثانية إذا اختلفت الأجناس والعلة واحدة، العلة واحدة، بر مع شعير، العلة واحدة وهي الطعم مع الكي، لحم بقر مع لحم غنم، الجنس مختلف، الصحيح إبل جنس والبقر جنس والغنم جنس وهكذا. فعندنا لحم بقر مع لحم إبل، الجنس مختلف لكن العلة واحدة وهي الطعم مع اللحم، هل يكال أو يوزن؟ يوزن. فالعلة واحدة وهي الطعم طعام، والوزن فاللحم يوزن يكون بالأرطال. فالشيخ قال: فإذا اختلف الجنس جاهز التفاضل إذا كان يدا بيد، يجوز كيلو لحم بقر وكيلو لحم إبل، لكن يشترط القبض إذا كان نسيئة جرى فيه الربا، أما إذا كان حالا فلا يجري فيه الربا، لا يجري فيه ربا الفضل لاختلاف الأجناس، اختلاف الأجناس. الحالة الثالثة إذا اختلف الجنس واختلفت العلة، اختلف الجنس واختلفت العلة، وهذا يتصور في علة الذهب والفضة وما ألحق بهما، الأوراق النقدية، وعلة الطعم مع الكيل والوزن، هل يتصور أمر ثالث؟ لا يتصور. فإذا كانت العلة مطلقة الثمنية مع علة الكيل والوزن مع الطعم، لا يشترط لا تماثل ولا تقابض. لحم مع دنانير لا يشترط تماثل ولا تقابض لأن اختلفت. رز مع جنيهات لا يشترط تقابض لأن هذا الجنيهات علتها مطلقة الثمنية والرز علته الطعم مع الكيل. ما الدليل على إذا اختلف الجنس واختلفت العلة لم يشترط فيه لا تماثل ولا تقابض؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في رواية بثلاثين صاع من شعير. النبي صلى الله عليه وسلم يشتري في المدينة بالذهب والفضة واشترى شعير دين، هل سلم النبي صلى الله عليه وسلم الثمن؟ ما سلم صلى الله عليه وسلم الثمن. فعلى هذا عندنا ذهب وفضة مع شعير لم يحصل تقابض وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم ينقل الإجماع إذا كان أحدهما العلة مطلقة الثمنية فلا يشترط فيه تقابض بالإجماع، وإلا لو قلنا بذلك أي لابد حتى لو كان مع الثمنية لابد من التقابض أغلقنا باب السلم، السلم في المكيلات والموزونات سنغلقه. فلذلك كما قلت لكم ينقل بعض العلم الإجماع إذا كان أحد العينين العلة فيه مطلق الثمنية فإنه لا يشترط فيه التقابض. أشار الشيخ رحمه تعالى إلى الحالات الثلاثة بقوله: فإن اختلف الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد، إذا اتفقت الأجناس لا يجوز التفاضل، إذا اختلفت العلة لا يشترط فيه لا تماثل ولا تقابض. قال: ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي. قال: ولا يجوز يحرم بيع الجنس بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، رز برز، لحم بلحم، مع عدم العلم بالتساوي، مع عدم العلم بالتساوي. وأهل العلم لهم ضابط فقه في هذا الباب يقولون: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني إذا كنا نجهل أنهما متماثلان فكأننا علمنا أنهما متفاضلان. ما الدليل على ما ذهب الشيخ لا يجوز بيع الجنس بجنس مع عدم العلم بالتساوي؟ حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر غير معلومة الكيل كيلا. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر غير معلومة الكيل أو كلمة نحوها كيلا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير معلومة أي لا يعلم قدرها، فليس هناك تساوي. وسيمر بنا إن شاء الله حديث ابن عمر، وهذا أيضا يذكرني بدليل على أن ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال وفي إلحاف غيرها بها خلاف، هذه الأشياء الستة من باب التمثيل والله أعلم كما ذكرت قبل قليل. قد يقول قائل ما الدليل، كيف نرد على ذلك؟ حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بيع العنب بالزبيب، وأن هذا مما يجري فيه الربا، ولا يجوز فيه بيع الرطب باليابس. الكرم المقصود به العنب رطب، سيباع بالزبيب اليابس. ولم يذكر الزبيب في الأصناف الستة، هذا يدل على أن الأصناف الستة المذكورة إنما هي والله أعلم إما من باب الغالب، فإذا كان الشيء خرج مخرج للغالب لا يترتب عليه حكم، أو يقال أنها من باب التمثيل والله أعلم. أما الاستدلال بالحديث وهو عدم التساوي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع تباع الثمرة ثمرة النخل في الشجر بكيل معلوم، الكيل معلوم لكن الثمرة غير معلومة. نهى أن يباع الزبيب بالعنب، نهى أن يباع البر اللي الزرع أي حقل الزرع بآصع معلومة. هذا يدل على ما ذهب إلى الشيخ بقوله ولا يجوز بيع الجنس، الجنس في حديث ابن عمر التمر والزبيب والبر، ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي. وإن صاحبه غيره، هذه مسألة ثانية. طيب إذا كان معه شيء آخر، يختلفان لكن معه شيء آخر، وهذه مسألة يسميها الفقهاء مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين، يسمونها مد عجوة ودرهم بدرهمين، مشهورة عند الفقهاء بهذه التسمية، ودرهم بدرهمين، يعني بيع مد عجوة أي تمر ودرهم معها تباع بدرهمين. الشيخ رحمه الله تعالى يقول ولا يجوز، ومفهومه أنه لا يجوز مطلقا. ما الدليل؟ الدليل حديث فضالة بن عبيدة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه اشترى قلادة يوم خيبر فيها ذهب وخرز ب12 دينارا، فلما فصلها وجدها أكثر من 12 دينارا، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنهى أن تباع قبل أن تفصل. فضالة بن عبيد اشترى ذهب وخرز ب12 دينار، فلما فصل الذهب عن الخرز تبين له أن الذهب أكثر من 12 دينارا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع أن الآن هي ليست هي ذهب فقط، سمى قلادة فذهب مع خرز، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا أحد القولين في المسألة، يحرم مطلقا سواء كان حيلة للربا أو ليس حيلة للربا. وهذا يحصل، من يريد أن يتحايل على الربا لا يمكن أن يمنعه شيء، مثلا يبيع 100 صاع سكري وريال، 200 صاع تمر شكر، سيبيع 100 صاع سكري ويعطي معها 100 ريال، 200 صاع شجر فقط، أليست هذه حيلة للربا؟ لكن أحيانا لا تكون حيلة للربا، يبيع صاع سكري وعشر ريالات مع صاعين سكري، مع صاعين سكري قيمة صاع السكري 10 ريالات، فيكون صاع مقابل صاع وعشر ريالات مقابل صاع. هل هذا فيه ربا؟ ليس فيه ربا. فالصحيح إذا لم يكن فيه ربا ولا فيه تحايل الربا فهو جائز، أما إذا كان فيه تحايل على الربا في حرب. فعلى هذا شخص ذهب إلى الصائغ معه 30 جرام من الذهب، مقابل ذلك أخذ من الصائغ سوارة من الذهب وزنها 25 جراما، معه 30 جرام غير مصوغ، ثم اشترى بهذه 30 سوارة مصوغة وزنها 25 جرام، الفرق كم؟ 5 جرامات. ذهب بذهب هل هو مثلا بمثال؟ لا، إذا أخذنا بظاهر أعتقد أن هذا الربا، لكن إذا قلنا هذه 5 مقابل الصنعة، حيث أنه لو أتى إلى الصائغ قال اسمع لي هذه السوارة وزنها 25 جرام، قال تعطيني 5 جرامات مقابل الصنعة. إذا كان بهذه الصفة أن هذه 5 أو هذه الزيادة تكون مقابل الصنعة عند الناس، فلا ربا في ذلك. فلا فرق بين كونه يعطيه 25 جرام من الذهب ويقول اصنع لهذه السوارة ثم يعطيه أجرة 5 جرامات، أو يأخذ من هذه السوارة جاهزة ويعطيه 30 جرام، 25 مقابل السوارة وخمس جرامات مقابل الصنعة، يعني مقابل الشغل. يظهر لي والله أن في هذه المسألة إذا وجدت حيلة للربا فهي محرمة، وإلا الأصل هو الحل والله على في مثل هذه المسألة.